بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال علامة السعدي رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يقص تعالى علينا قصة الذين خرجوا من ديارهم على كثرتهم واتفاق مقاصدهم، بأن الذي أخرجهم منها حذر الموت من وباء أو غيره، يقصدون بهذا الخروج السلامة من الموت. ولكن لا يغني حذر عن قدر، فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم إن الله تعالى أحياهم، إما بدعوة نبي أو بغير ذلك، رحمة بهم ولطفا وحلما وبيانا لآياته لخلق بإحياء الموتى. ولهذا قال: إن الله لذو فضل أي عظيم على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، فلا تزيدهم النعمة شكرا، بل ربما استعانوا بنعم الله على معاصيه، وقليل منهم الشكور الذي يعرف النعمة ويقر بها ويصرفها في طاعة المنعم.
نعم، قوله عز وجل: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. أولا، لم يثبت شيء في سبب نزول هذه الآية، وهناك كثير من الآثار عن بعض السلف وهي إسرائيلية، ومعلوم أن الإسرائيليات لا يعتمد عليها في تفسير كلام الله تبارك وتعالى، فيقول الله عز وجل في هذه الآية: ألم ترى. هنا الاستفهام دخل على النفي، فيفيد التقرير والتعجيب، كما يقال: ألم ترى إلى ما يصنع فلان، على سبيل التقرير وعلى سبيل التعجيب. فيقول الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، هل ترى مثلهم؟ الخطاب كما ذكر أهل التفسير للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح أن يخاطب، وهذا القول الثاني هو الراجح، هذا الخطاب لكل من يصلح أن يخاطب. ألم ترى، الرؤية هنا رؤية قلبية. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، خرجوا من بيوتهم ومساكنهم وهم ألوف. هل معنى قولي وهم ألوف، ألوف جمع يعني في الألفة، آلف يعني مؤلف قلوبهم، متآلف قلوبهم مثل قاعد وقعود، هذا ذكره بعض أهل التفسير، وهم ألوف أي مؤتلفة قلوبهم. والقول الثاني وهو قول الجمهور من أهل التفسير وهو الراجح، أن ألوف جمع ألف، وهو من جموع الكثرة، آلاف جمع قلة وألوف جمع كثرة، فهذا يدل على أنهم ألوف كثيرة، ألوف كثيرة يزيدون على العشرة آلاف. فقد اختلف أهل التفسير في عددهم، منهم من قال 4000، منهم من قال 7، منهم من قال 8، منهم من قال 9، منهم من قال 10، منهم من قال 30، منهم من قال 40، منهم من قال 80. فظاهر الآية يدل على أنهم ألوف كثيرة، لأن قوله سبحانه ألوف من جمع الكثرة. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، ما هو السبب في هذا الخروج؟ قال سبحانه وتعالى: حذر الموت، أي مخافة الموت. ما هو السبب في هذا الخوف من الموت؟ ذكر أهل التفسير قولين: القول الأول أنه وقع وباء فخرجوا فرارا من هذا الوباء وخوفا على أنفسهم من الموت. والقول الثاني أنهم خرجوا خوفا من العدو، يعني داهمهم عدو فجبنوا عن المقاتلة فهربوا خوفا على أنفسهم من الموت على يد العدو. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا على نقيض قصدهم، أرادوا أن ينجوا من الموت، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يري عباده آية من آياته، فقال الله لهم موتوا، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هنا قال لهم الله، يعني هذا أمر كما يقول العلماء أمر تكوين، كقوله سبحانه فقلنا لهم كونوا يرحمك الله كونوا إيش قردة خاسئين. والله سبحانه وتعالى هو القائل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فقال لهم الله موتوا، يعني ما قال كونوا فقط لكن فيه تنصيص على ما أراد الله سبحانه وتعالى، أراد الله إماتتهم فقال موتوا. فقال العلماء عند هذه الآية فيستفاد من هذا أن قوله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني كن فيكون بحسب الحال، في إحياء، في إماتة، في رزق، في انتصار، في هزيمة، لأنه هنا قال فقال لهم الله موتوا موتوا ثم أحياهم. فقدر الله سبحانه وتعالى هربوا من الموت، حذر الموت، هربوا من الموت إما فرارا من الوباء وهو الطاعون أو فرارا من العدو وضعفوا وجبنوا عن منازلته، فقال الله لهم موتوا فأماتهم الله ثم أحياهم، يعني بعد موتهم ثم أحياهم. فهذا هو ظاهر الآية، أن أناسا كثيرين خرجوا من ديارهم حذر الموت لأي شيء، كما تقدم عند أهل التفسير قولان، إما من الطاعون والوباء أو من الجهاد ومقابلة الأعداء. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ثم أحياهم. هل أحياهم؟ هناك إسرائيليات أن نبيا دعا الله عز وجل أن يحييهم، ولا يصح شيء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، فظاهر الآية أن الله عز وجل أحياهم بدون دعوة نبي. أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الأمر كذلك، أن يفروا من الموت فيميتهم الله سبحانه وتعالى ثم يحييهم ثم أحياهم. فهذه الآية فيها دلالة لمن يقرأ كتاب الله عز وجل على أنه لا حذر من قدر، إذا نزل القدر فلا حذر، لا حذر من قدر، قدر الله سبحانه وتعالى أن يموتوا ففروا من هذه البلدة أو من هذه الديار فأدركهم الموت، كما قال عز وجل قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، إذا فر من القتل وقد كتب الله عز وجل عليه القتل هل يستطيع أن يفلت؟ الجواب لا. إذا فر من القتل واستطاع بإذن الله أن يفر من القتل هل يستطيع أن ينجو من الموت تماما؟ لا، الموت آت عما قريب. فهكذا يقول الله سبحانه وتعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. من فر من القتل وقد كتب عليه لا يستطيع أن ينجو منه. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى قالوا لو أطاعون ما قتلوا قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فقال سبحانه وتعالى بعد ذلك إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إن الله لذو فضل تفضل وعطاء وجود وكرم. إن الله لذو فضل هنا نكر فضل لإرادة التعظيم نكر فضل لذو فضل أي صاحب فضل نكر فضل لإرادة التعظيم. فالله عز وجل عطاؤه ومنته على عباده عظيمة وكثيرة. إن الله لذو فضل على الناس، هل المراد بالناس هنا المؤمنين؟ هل المراد بالناس هنا المؤمنين فيكون من العام الذي أريد به الخصوص، أو فضل الله عز وجل يشمل المؤمنين والكافرين؟ الجواب نعم، فضل الله لا شك أنه يشمل المؤمنين والكافرين. إن الله لذو فضل على الناس، لكن نعمة الله عز وجل على الكفار نعمة مقيدة، نعمة مقيدة ينتفعون بها في دنياهم من المآكل والمشارب والملابس والأمن وسعة الرزق والصحة في البدن والتمتع بالزوجة والأولاد وبلوغ ما يبلغونه من هذه الدنيا الفانية. فنعمة الله عز وجل على الكافر نعمة إيش؟ مقيدة. أما نعمة الله عز وجل على المؤمن فهي نعمة مطلقة تشمل الدنيا والآخرة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أتم على عبادي المؤمنين النعمة، فهي نعمة مطلقة. فقوله سبحانه إن الله لذو فضل على الناس على ما تقدم ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أما الكافر فلا يشكر أصلا، وأما المؤمن فأكثرهم لا يبلغون غاية الشكر، أكثر المؤمنين لا يبلغون غاية الشكر. فلهذا يحسن بالمؤمن أن يقول لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يحسن بنا أن نقول ما ورد في سيد الاستغفار، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أنت يا أخي إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة فقمت بشكرها، التوفيق إلى الشكر هذه نعمة من الله تحتاج إلى إيش؟ إلى شكر. إذا أنعم الله عليك بنعمة فوفقت لشكرها، هذا التوفيق إلى الشكر يعتبر إيش؟ نعمة من الله سبحانه وتعالى، يعتبر نعمة من الله، فعليك أن تشكر الله على هذه النعمة. فإذا وفقك الله ثانيا لشكر نعمة الله عز وجل على التوفيق، هذا التوفيق الثاني يعتبر نعمة يحتاج إلى إيش؟ شكر ثالث. وهكذا هلم جرى، إذا كان شكري نعمة الله نعمة له علي في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتسع العمر، إن عم بالسراء إن مس بالسراء عم سرورها وإن مس بالضراء عقبها الأجر، وما منهما إلا له فيه منة تضيق لها الأوهام والبر والبحر. رحم الله من قال هذا، هو الوراق محمود الوراق أحد الشعراء المجيدين ممن يأتون بالحكم في أشعارهم. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، هذا حال كثير من الناس كما قال سبحانه وقليل من عبادي الشكور، وكما قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وكما قال سبحانه وكان الإنسان كفورا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. طيب نقرأ الذي بعدها قليلا.
ثم قال رحمه الله ثم أمر تعالى بالقتال في سبيله وهو قتال الأعداء الكفار لإعلاء كلمة الله ونصر دينه، فقال وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، أي فأحسنوا نياتكم واقصدوا بذلك وجه الله، واعلموا أنه لا يفيدكم القعود عن القتال شيئا ولو ظننتم أن في القعود حياتكم وبقاءكم، فليس الأمر كذلك. ولهذا ذكر القصة السابقة توطئة لهذا الأمر، فكما لم ينفع الذين خرجوا من ديارهم حاضر الموت خروجهم بل أتاهم ما حذروا من غير أن يحتسبوا فاعلموا أنكم كذلك.
نعم. ثم قال سبحانه بعد هذه الآية: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. هل الخطاب لهؤلاء الذين أحياهم الله بعد موتهم، أم أن الخطاب لهذه الأمة أمرهم الله سبحانه وتعالى بالقتال في سبيله؟ ففيه قولان لأهل العلم. وقاتلوا في سبيل الله أي هذا خطاب للذين تقدم ذكرهم ثم أحياهم، الذين قال الله فيهم فقلنا لهم موتوا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، هذا قول كثير من أهل التفسير. القول الثاني أن هذا خطاب لهذه الأمة ليأخذوا العبرة، اعتبروا بهذه القصة أن هؤلاء خرجوا من ديارهم هروبا من الموت فأدركهم الموت، أدركهم الموت، سواء خرجوا من ديارهم خوفا من الطاعون أو خرجوا من ديارهم خوفا من قتل الأعداء، لكن لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يميتهم أماتهم ولو خرجوا من ديارهم. وقاتلوا في سبيل الله، هذا القول الثاني أن هذا خطاب لهذه الأمة، أمر الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بأن يقاتلوا في سبيله، أن يجاهدوا أعداء الله، سواء كان هذا فرض عين أو فرض كفاية على الأحوال المتقدمة عند قوله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله، في الأمر بالإخلاص في القتال، لأن قوله في سبيل الله يشمل الأمر بالإخلاص، ألا يكون هذا القتال لأجل الرياء ولا لأجل السمعة ولا حمية ولا قومية ولا وطنية ولا شجاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن الرجل قاتل شجاعة ورياء وسمعة أي ذلك في سبيل الله، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهكذا من قاتل لأجل الدفاع عن نفسه عن دمه أو عن ماله أو عن عرضه، هذا كما قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. وقاتل في سبيل الله أيضا كما أنه يشمل الأمر بالإخلاص لله تبارك وتعالى، أيضا يشمل الأمر بلزوم الشرع، أن يكون القتال في أحكامه وجزئياته على وفق الشرع، لا يكون على طريقة الكفار، لا، يكون القتال على وفق الشرع في سبيل الله إخلاصا لله ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أو للشرع عموما كتابا وسنة في أحكامه. واعلموا أن الله سميع، سميع لأقوالكم وعليم بأفعالكم وجميع أحوالكم، فاحذروا وخافوا منه. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.